Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve mühtedem. قال عندي عشرة آصع هذه بتقعد فيني 20 يوم كل يوم نص صاع وكذا وكله الله لا نفسه لأنه قدر هذه كذا تبقى كذا فيوكل إلى نفسه لكن لو ترك على البركة ناكل منه أكثر من ذلك ولا حديث كثيرة في هذا في رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عندنا طعام فأكلنا منه فكلناه ففني فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه لأكلتم منه ما شاء الله وحديث كثير في هذا المعنى أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في جعبة كانت معه فيها تمرات يقول فكنت أكل منها فبقيت حتى انقطعت في بعض الغزوات فذهبت يعني ذهبت التمرات اللي فيها وفي أكثر من حديث لكن قد يشكل عليه ما رواه البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم هذا الآن ظاهره يعارض هذا الحديث وما في معناه فكيف نجمع بين هذا الحديث البركة في عدم الكيل وكيلوا طعامكم يبارك لكم كيف نجمع سعد هذا قول هذا القول في أكثر من قول قول الأول أنه في البيع والشراء طيب ما وجه الكيل في البيع والشراء كيلوا طعامكم يبارك لكم يعني إذا بعته مكيلا قلت بيع كل صاع بدرهم مثلا فإنك لابد أن تكيل حتى يحصل تمام القبض يعني لا يصير في زيادة ونقصان يعني عندك صبرة من طعام زنبيل مثلا قلت لو أبيعك كل صاع بدرهم هنا لابد أن تكيل لابد أن تكيل لأنك بعته بالصاع لكن لو بعت الزنبيل جزافا يجوز يجوز ما في مانع مثل ما يباع التمر بالكراتين والزنابيل وكذا بدون يعني كيل فحسب البيع لكن إذا بيته بالكيل لابد أن تكيل كيلوا طعامك يبارك لكم يبارك لكم يعني يصير البيع حلالا أما إذا قلت كل صاع بكذا وأعطيته جزاف فإنه لا يبارك لكم لأنك خالفت الشرع يعني بعت بيع غرر فحري ألا يبارك لك في هذا البيع هذا القول الأول مع أنه ظاهر الحديث ما يدل على البيع كيلوا طعامكم يبارك لكم ما في ذكر البيع في الحديث لكن العلماء لما أشكل عليهم جمع بين الحديثين ذهبوا هذا المذهب لأجل الجمع لأن هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وهذه الحديث في صحيح مسلم بعضه في الصحيحين فما يمكن أن تتساقط أو يسقط أحدها كلها صحيحة فلا بد من الجمع الوجه الثاني وهو أيضا لا بأس به أن معنى الكيل أن تقدر المرأة أو الذي يطبخ الطعام ما يطبخ كل يوم من أجل أن لا يكون فيه إسراف يعني مثلا المرأة عندها طعام كثير في كيس أو في درج أو في أي مكان إذا أرادت أن تطبخ طعام اليوم تقدر كم عندها من شخص عند أولادها 5 6 7 تضع شيء مناسب لعدد أهل البيت لئلا يزيد يكون باب الإسراف ربما يرمى كما هو الحال في كثير من الأحيان وفي البلدان يطبخ الناس طعاما كثيرا يعني أكثر من حاجتهم بكثير والباقي يرمى لو كان تصدق به لكن لا بأس بذلك لكنه في كثير من الأحيان يرمى في القمامات وربما في أماكن نجسة أو قذرة فيحصل فيه إسراف وإهانة للطعام فهذا يعني وجه من أوجه الجمع الكيل في تقدير ما يطبخ كل يوم والحديث اللي فيه الترغيب في عدم الكيل في الطعام الذي يبقى شهرا وشهرين وأكثر فهذا يعني قولان في الجمع ولا بأس يعني إما نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا المهم أن الطعام الكثير اللي في البيت السنة عدم كيله لأجل أن تحل فيه البركة لأن الإنسان إذا أحصى الله عليه وإذا أحسن الظن بالله رأسيا مع الحاجة والفقر والشدة الله سبحانه وتعالى يطرح له البركة في طعامه وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالدلجة فإن الأرض إيش تطوى متى؟ بالليل. لماذا تطوى بالليل ما قال بالنهار؟ من يجيب حول الموضوع هذا؟ إيه، لأن الليل ظلمة، إنسان ما يحسب كم مشى وين وصل وين كذا وين كذا، فيمشي على البركة فتطوى له الأرض. عاد في قولان للعلماء، منهم يقول تطوى الأرض يعني المسافة هي نفسها لكنه لا يشعر بالسير، لا يشعر بالسير لأنه في ظلام ولا يشوف الأماكن البعيدة. الإنسان إذا رأى المكان بعيد وبدأ بقي ساعة وقريب منه يشوف الجبل هذا وما وصل إليه يتعب يرهق نفسيا، لكن إذا كان ظلام ما يشوف يمشي يقطع مسافات طويلة بدون أن يشعر. فالبركة في عدم التعب، مع أن الوقت واحد في السير لكن البركة في أنه يقطع المسافات بدون تعب، خلاف اللي يمشي في النهار ويشوف المعالم ويعني يشعر بطول السير. تقل المسافة بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا ليس بعيد من قدرة الله عز وجل. العموم يعني هذا مما يوافق ما نحن فيه. الإنسان إذا لم يحسب ولم يدقق عمل بالبركة والخير والعفو والفضل، وإذا دقق وحاسب فإنه يعامل بما فعل، يعني عامل بالعدل، يعني هو تحرى الدقة والمحاسبة. في أمثلة مثلا أشياء قريبة من هذا، مثل الرؤية، إنسان ترى رؤية سيئة يكرهها، السنة أنه يتفل عن يسار ثلاثا ويستعيذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، لكن إذا نبش وحدث وسأل ربما تخاف. ذلك في الحديث السنن يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل طائر، يعني مثل الشيء يمسك الطائر برجله يطير به ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، لأنه استعجل الشر وبحث عنه، فلما استعجله بحث عنه وقع، يعني عومل بالعدل. لكن لو طلب الستر والفضل والرحمة من الله عز وجل لا نالته. فالإنسان إذا فتح عن نفسه باب شر يعامل بما عمل. مثل إيش؟ مثل السؤال، سيأتينا بعض الحديث في هذا. اليهود لما سألوا يعني نبشوا سألوا وألحوا في السؤال أجيبوا بصفات فيها مشقة، شددوا فشدد الله عليهم. فهذه قاعدة، إذا قبل العافية عفى الله، وإذا نبش ودقق يعامل بما عمل. وهذا يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعامل بما يستحق، إن دقق ونبش وسأل وكذا عوقب بفعله، وإن طلب الستر ستر الله وعافاه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يخرج لصلاة الليل في الليلة الرابعة، لماذا؟ أخشي أن تفرط، يعني إذا أظهر الناس النشاط والحرص صاروا يصلون جماعة في المسجد كل يوم، خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة الليل فترك الخروج طلبا للعافية، إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فهذه قاعدة، إذا طلب العافية عافه الله. فأنا من كله من هذا الباب. وأنا أسأل يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خفت في الله وما يخاف أحد. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من المشركين؟ الجواب نعم، كانوا يتهددون، كانوا يسبون، كانوا يذون، خنقوه مرة برداءه، فأبو بكر هو الذي افتكوا منهم، وكانوا يتوعدونه وكذا، يعني يضعون التراب على رأس سلا سر الجزور على كتفه وأذوه، يعني بالقول والفعل تهددوه كذا وتوعدوه. مرة تعاقدوا عند البيت باللات والعز وكذا، لأن أتى لنقوم أن يقام رجل واحد يعني نقتله. فجاءه الوحي، فجاء عليه الصلاة والسلام وقف عليهم، يعني نصر الله يريهم نصرته، فوقف عليهم. فلما أقبل كانوا متعاهدين باللات والعز وكذا، أنه إذا رأوا قاموا إليه قام رجل واحد فلا يفرق حتى يقتل، تعاقدوا في الحجر وسط الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوحي بهذا، فجاء إليهم أقبل عليهم وهم في الحجر، يقول الراوي بر عبد الله بن عمرو وغيره قال فلما رأوه أرخوا رؤوسهم حتى أن كل واحد ذقنه على صدره ما أحد يرفع رأسه أصاب الله بالذل فحتى وقف عليهم وقال يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح أو قال لا تسمعون لقد جئتكم بالذبح يقول فما رفع أحد إليه رأسه وصاروا يعني يتلطفوا معه في الكلام انصرف راشدا ما عهدناك جهولا كذا فأذلهم الله وأراهم نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام فيعني حصلت هذه مرة مرتين وأذوا كثيرا وأخافوا والخوف هذا ليس نقصا هذا خوف الجبلي الطبعي لا يلام عليه الإنسان ليس الخوف المحرم الخوف الشرك الشرك خوف السر هذا يخاف الإنسان من صنم يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه لو لم يعبده وتقرب إليه لا قتله ومرضه أو كذا هذا هو خوف الشرك يسمونه خوف السر كيف خوف السر لأنك تخاف من شيء جماد من صنم من حجر من كذا ما خفته إلا لأنك تعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه ينفع ويضر هذا هو الشرك أما أن تخاف من شيء مخوف كعدو ظاهر أو سبع أو حية أو نار أو كذا فهذا أمر طبيعي لا يلام عليه الإنسان وصف الله به أنبياءه بعض أنبياء عليهم الصلاة والسلام كما وصف به موسى عليه السلام قال جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب ولا وليس فيه نقص على موسى عليه السلام بل كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا وبدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه خاف من المشركين من أجل التهديد والأذية قال لقد خفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد يعني قبل أن ينتشر الإسلام ويكثر الأذى على المسلمين ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يريه إبط بلال رضي الله عنه يعني شيء يسير يضع تحت إبطه ويأتي به النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في هذا لو قبل الهجرة بلال قبل الهجرة كان مملوكا لأمية بن خلف كان يعذب كما هو معروف اعتقه أبو بكر ثم هاجر أو أنه بعد الهجرة أن بلال كان هو الذي يتولى نفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتولى نفقته ظاهر أنه بعد الهجرة لأنه ورد في السنن أن بلال هو القائم على نفقة النبي عليه الصلاة والسلام وليدبر نفقته ويقترض إذا ما وجد شيء ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وهذا معروف في السنن فهذا هو الأقرب أنه بعد الهجرة في يعني أول سنين الهجرة كانت سنين شديدة وكانوا في شدة يعني يمر على النبي عليه الصلاة والسلام شهران ما وقد في بيت نار عليه الصلاة والسلام هذا حديث حسن صحيح هذا يدل على صبره عليه الصلاة والسلام على البلاء وأنه يعني حصل له جوع وخوف وأذى وصبر في سبيل الله واحتسب عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لأمته وعن محمد كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب شكون الحديث هذا ضعيف لأنه فيه مجهول في سندي مجهول هذا مجهول جهالة عين ولا جهالة حال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن الجهالة نوعان جهالة عين وجهالة حال هذا من أي النوعين جهالة العين لأن الراوي ما يعرف أصلا لكن النوع الثاني جهالة الحال يعرف اسمه موجود لكن لا يعرف له جرح ولا تعديل يقال هذا مجهول الحال معروف فلان ابن فلان لكن ليس له ما له ترجمة ما حد زكاه عدله ولا جرحه فيقول هذا مجهول مجهول الحال أيما أشد مجهول العين أو مجهول الحال مجهول العين أشد أنه ما يعرف أصلا لكن مجهول الحال يعني ربما أنه يعني ما جرح كونه ما جرح هو معروف فلان فلان ما حد جرحه هذا لا بأس يعني معناه أنه لا بأس به وإن كان ليس تعديلا لكن مجهول العين هذا يمكن يكون كذاب ما يعرف أصلا. إذا حديث ما يصح بهذا السند عن علي رضي الله عنه يقول خرجت في يوم شاة يعني شديد البرد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا الإهاب والجلد قبل الدبغ معطونا فجوبت وسطه أي قطعته فأدخلت في عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل إلى آخر يعني حديث ضعيف لكنه ذهب إلى يهودي وأخرج بالدلو ما كل دلو بتمرة وامتلك كفي قل فأكلت وشربت عليه الماء يعني خبر عن شدة العيش أنه ما كان عنده لو عنده تمر في البيت ما خرج وهو من العشرة من خلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة ما يجد حتى تمرا يأكله بيته خالي لا تمر ولا خبز ولا أي شيء خرج يكدح بيده من أجل أن يحصل تمرات يأكلها. قال أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة هذا حديث حسن صحيح يعني أحيانا يوزع على تمرة تمرة واحدة فسؤال قال ماذا تصنع التمرة في حديث قال وجدنا فقدها يعني التمرة هذه شو يسوون فيها يقول يمصها أحدنا كما يمص الصبي يعني ما يأكلها حتى ما تنتهي يضعها في فمه ويمصها شيئا فشيئا حتى يطول مكثها في فمه بشدة الجوع سبحان الله. وعن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا يعني ما عندهم رواحل إنما خرجوا يمشون على رجلهم والزاد تمر يحملونه على رقابهم ففني زادنا فيها في رواية بعض روايات الحديث حديث في الصحيحين كان أبو عبيدة هو أمير السرية هذه كان يعطيهم تمرة 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 فسبحان الله يعني واحد أخطأته التمرة فيعني صاروا ينعشونه بدأ يسقط من شدة الجوع حتى شاهدوا له إما في الغزوة أو في غزوة ثانية شاهدوا أنه لم يعطى فأعطى يعني ما أعطى حتى شاهدوا له أنه ما أعطى إيه يعني واحد اللي يسمع الحديث ما يصدق يصدق لكن ما يتخيل رجال واحد تمرة في اليوم يوم كامل تمرة وإذا ما أخذها طاح سقط من شدة الجوع ولا يعطى حتى يشهد له يعني شيء فوق ما تخيل. نسأل الله يعني أن يرزقنا شكر النعم اللي يعني صبها الله علينا صبا الحمد لله نحمد الله ونثني عليه ونسأل أن يجعلنا من الشاكرين نزيد من فضله. ولكن هذا تربية من الله سبحانه وتعالى الله عنده خزائن السماوات والأرض لكنه شاء جل وعلا أن يربيهم على الشدة حتى تصب أعوادهم حتى يقوى إيمانهم تحملهم أن الله يعدهم لفتح فارس والروم مهمة عظيمة توحيد الجزيرة وفيها الأشدة وفيها الأجلاف والفرسان والشجعان ثم فارس والروم يعني المهمة صعبة مهمة كبيرة جدا فالله عز وجل رباهم تربية قوية إيمانية وبدنية فقاموا وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم. يقول ففني زادنا حتى يكون للرجل حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله يعني جابرا وأين كانت تقع التمرة من الرجل فعلا سؤال من التابعين الرجل التمرة شو تسوي بالرجل يوم كامل التمرة قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. لماذا يعطيهم تمرة تمرة لأن الزاد قليل ولو وزعوا عليهم في يوم واحد كل واحد أكلوا 7 تمرات من الغد ما في شيء 7 تمرات تقعد 7 أيام فتحفظه من الموت جوعا يعني تقوتها حتى لا يموت. الأمر يعني وصل إلى حد خشية الهلاك من قلة الطعام لكن لما وصل حد الضرورة الله سبحانه وتعالى نجاهم وفتح عليهم. قال فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر اللي يسمى العنبر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. لما انتهى التمر خلاص الآن واجه الموت يعني ما عنده ولا تمر. فما الذي حصل؟ وصلوا البحر ضرجة البحر الأحمر وجدوا حوت كالكثيب يعني كل نفود من ضخامته. فرأه أبو عبيدة وكان أمير الجيش أو السرية فقال ميتة. في البداية قال ميتة إن ميت ما صدوه قذفوا البحر ومات على الساحل. ثم قال اجتهد قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررنا فكلوا. أفتاهم من ناحية الضرورة لأنك ما كان عندهم علم بهذه المسألة أن البحر أو صيد البحر حلال سواء أخذه الإنسان أو لفظ البحر ميتا أو وجد طافيا على الماء ميتا يحل بكل حال ما له زكاة. ولذلك يقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنه صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما ألقاه ميتا فيحل بكل حال لأنه لا يذكى إلا إذا أنتن إذا تغير فإنه يحرم لأجل الضرر. فاجتهد أبو عبيدة رضي الله عنه وأفتاهم بجواز الأكل. قال فكنا نقتطع الفدر يعني القطع كأمثال الثور قطع الواحدة كالثور 300 وجلسوا عليه نصف شهر أكثر من نصف شهر 18 يوما يقول حتى سمنا يأكلون ما شاءوا يشبعون. لما أرادوا أن يمشوا انتهت المهمة كانوا يترصدون عيرا لقريش لكن ما وافقوها فاتتهم فبقوا هذه المدة ينتظرون. لما أيسوا منها رجعوا. يقول فأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في حق عينه فتحت العين 13 رجل دخلوا فيها كأن يمكن حل غرفة هذه فتحت العين سبحان المقال يسمون الحوت الأزرق الحوت ضخم. ويقول فأخذ وأخذ ضلع مقوس يقول فنصبه وأتى بأعظم جمل مع القوم وأعلى رحل وركب الراكب عليه. يقول فمر من تحته ما يطع رأسه من ضخامة الضلع هذا. والظاهر أنه أكبر مخلوق في على وجه الأرض من العالم المشاهد لكن العالم الغيبي هذا موضوع ثاني الملائكة وجبريل وكذا هذا موضوع ثاني لكن العالم المشاهد ظهر أكبر مخلوق على وجه الأرض هو هذا الحوت. فأخذوا منه قطع أخذوا منه شرائح قطع ولما ارتحلوا ذهبوا إلى المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل معكم من لحم شيء فتطعمونه قالوا نعم فأعطوه فأكل منه فقال هو رزق أخرجه الله لكم. يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حلال وأنه ليس لأجل الضرورة وإنما هو حلال في أصله أنه من طعام البحر. ثم قال حدثنا هناد أخبرنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب نفس السنة الأول أو العلة الجهالة يقول إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد طلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه ما علي إلا بردة له مرقوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. يعني معروف في سيرة مصعب رضي الله عنه كان يعني مترفا في المدينة في مكة قبل الهجرة كانت أمه غنية ثرية تحبه حبا شديدا فكان يلبس أحسن اللباس ويتطيب بأجود أنواع الطيب كان معروفا بين شباب مكة بحسن اللباس والرائحة التي تشم من بعيد لأن يعني كان ولد نعمة. وهذه حاله قبل الإسلام، ثم تغير حاله بعد الهجرة لما هاجر إلى أسلم رضي عنه، وهاجر تغيرت حاله، قطعت أمه عنه النفقة وعاش حياة الشظف والشدة، صار يلبس المرقع. حديث سند ضعيف لكن معروف في السيرة حال مصعب رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة؟ ايش معنى الحلة؟ ايش فرق الحلة والقميص وكذا؟ الحلة دائما تطلق على اللباس الرفيع، الحلة يقولون هي القطعتان من الثياب لتكون أحدهما كالأخرى، يعني مثل قطعة فوق وتحت كلها من نفس النوع ومن أجود أنواع اللباس، هذه معنى الحلة، قطعتين ومن جنس واحد وتكون من أجود أنواع اللباس. كثيرا ما تكون من الحرير، يعني قبل تحريم الحرير كانوا يلبسون الحرير، الكبار والأمراء والوجهاء يلبسون الحرير، الملوك كذا. ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. هذا حديث حسن غريب، يعني المؤلف يتعسى أحيانا بالتحسين. هل هذا الحديث يعني حديث ضعيف؟ يعني هل نقول يحرم ستر الجدران بالستائر الكبيرة وكذا؟ بعض الناس مثلا يضع الستارة طوال الجدار، مع أن الشباك ما يجي متر متر ونص، لكن يضع الستارة طوال الجدار للمنظر، يعني مو لأجل سد الشباك عن النور اللي يؤذي وكذا، لأجل المنظر. وبعضهم يضع ورق الجدران والأشياء هذه تجميلا للجدران، هل نقول هذا حرام وكذا؟ لا، نقول حديث ضعيف، والأصل في هذه الأمور الإباحة ما لم تصل حد السرف وضياع المال وكذا. والحكم والعرف محكم بين الناس، وسيأتي مزيد كلام في الحديث القادمة. لكن على العموم الحديث هذا فيه ضعف، لكن عموما حياة الشظف قد تكون خيرا للإنسان، لأنه يكون يعني أحضر قلبا وأبعد عن الترف والكبر وكذا والركون إلى الدنيا. وحياة الترف كثرة المال والأكل والنعم تجعل إنسان يعني إنسانا مثل ما يقول ناعم ضعيف، تعود على الترف وكثرة الأكل وكثرة النوم والراحة، وربما يعتري شيء من الكبر، احتقار الآخرين وكذا. هذا معروف، آفات النعم كثيرة في البدن، الأمراض والوهن والضعف، وفي القلب الكبر والغفلة وكذا وهكذا. النعم غالبا ما تجلب على الإنسان الآفات في البدن، في القلب، في الأخلاق، في الدين، في كذا، تضر كثيرا. لكن يعني الإنسان يحاول أنه ما يغرق نفسه في الترف والملذات والشهوات، لأن هذه تشتهيها النفوس، تميل إليها ميلا شديدا. الإنسان يقاوم قدر المستطاع، لا إفراط ولا تفريط، لا يشق على نفسه في الحرمان والمنع وربما يشتهر بالزهد، ولا يغرق ويمعن في الشهوات والتنعم، أن هذا له ثمن وضريبة غالية على الإنسان يدفعه من دينه. صلى الله التوفيق. وعن أبي هريرة قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام. الصفة معروفة، هي مثل غرفة في المسجد، يعني في مؤخرة المسجد، إذا جاء شخص مهاجر ليس له بيت يبقى فيها، ويتبع المسجد، يعني غرفة تابعة للمسجد يبقى فيها المهاجرون الذين ليس لهم أهل ولا مال. إذا جاء واحد مهاجر ما عنده لا مال ولا أهل ولا شيء، أين يذهب؟ لا عنده مال يبني بيت ولا يشتري بيت أو حتى يستأجر بيت، ما فيه إلا أنه يبقى في المسجد في هذه الصفة. صفة يعني غرفة في داخل المسجد اجتمع فيها المهاجرون الذين لا يملكون شيء من حطام الدنيا، وهم يعني فقراء المهاجرين، هم أفقر المهاجرين أو أفقر الناس في ذلك الوقت، لا يجدون لا ما لا بيت ولا حتى طعام ولا شراب ولا لباس. طيب شو اللي منعهم من الاكتساب؟ الله عز وجل ذكر المانع لهم، يعني ليس الكسل والتعبد وكما يفعله بعض الصوفية ينقطعون في المساجد للتعبد وكذا ويتركون البيع والشراء والاكتساب ويبقى طول يومه في المسجد وعاله وعلى الناس يتكفف ويأتي الصدقات وكذا، وربما يدخل العجب ويبدأ يذكر بأنه العابد وكذا. بعضهم يبقى يقول له 20 سنة ما خرج من المسجد، بعضهم يقول 40 سنة ما خرج من المسجد، وثياب رثة ووسخة وكذا، ويأخذ الصدقات والزكوات وقاعد يعني كأنه منقطع للعبادة. لا، هذا عيسى من دين لا في شيء. لكن هؤلاء ما الذي حبسهم في المسجد؟ هو ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة للفقراء، إيش؟ الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لماذا؟ لأنهم مستعدون للجهاد في سبيل الله. لو ذهب يتاجر، طبعا المدينة ما فيها كثير عمل، المدينة فيها مزارع وأهلها يشتغلون فيها حتى ما يحتاجوا لعمال، لأنهم هم يشتغلون بأنفسهم، ما عندهم مال يدفعون للعمال، هم يزرعون ويسقون ويحرثون ويحصدون وكذا، فما يحتاجون إلى عمال، فما فيه فرص عمل، الدخل يكون في التجارة، الذهاب وياتي وكذا، البيع والشراء ضعيف، فالفرص قليلة، والتجارة تحتاج سفر. وهؤلاء حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ولتعلم الدين وتلقيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبسوا أنفسهم للعلم والجهاد كما قال الله عز وجل. هم معذورون للفقراء الذين أحصروا، يعني انقطعوا لأجل استعداد للجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجهم للجهاد، لو تفرقوا من يبقى يدافع عن المدينة لو هجم عليه عدو، من يبقى يبعثه في السرايا لأجل الجهاد. فهم حبسوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل. قال لا يأوون على أهل ولا مال، لا عندهم زوجة ولا مال ولا بيت ولا شيء. والله الذي لا إله إلا هو، هذا قسم أبي هريرة. أبو هريرة كان منهم من أهل الصفة، جاء من اليمن وليس عنده شيء. قال إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. شلون يعتمد بكبده على الأرض؟ من يعني يصور لنا إيش كان يفعل؟ ينبطح على بطني. ليش فتحي؟ شو الفائدة يعني؟ ينضم، ينضم، إذا انضم تقل حركات المعدة والأمعاء فيقل ألم الجوع. الله، أحيانا بدل ما ينبطح على الأرض ماذا يصنع؟ يضع حجر على بطنه يشده برباط حتى تقل الحركة فيقل هضم الطعام ويقل الإحساس بالجوع. هذه معاني ما نعرفها، نسأل الله يجعلنا من الشاكرين، نعرف إلا من كابد الجوع. يقول إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، يعني من المسجد، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليستتبعني يعني إلى بيته، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. لماذا لم يفعل؟ يعني احتمال انه ما عنده، احتمال انه ما فهم قصده، لذلك فتح عليه ومضى. وعمر مثل فتح عليه ومضى. والدليل على انه ما فهم قصده انه جاء في بعض الروايات عند الطبراني كذكر الشارح انه لما علم عمر اخبره ابو هريره رضي الله عنه بذلك انه ما ساله الا ليطعمه، قال لان اكون ادخلتك بيتي احب الي وحب إليه من حمر النعم. يعني كأنه تحسر رضي الله عنه على أنه لم يفهم مراده ولم يدخله بيته، وأنه كان عنده لكنه ما فهم. وهذا على الظاهر، شو معنى الآية؟ أو كما يعني كأنه انقطع في الحفظ، ما سألكم الآية فكملها له ومشى. هذا على الظاهر أبو بكر مثل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم مراده. يقول فسألت عن آية قال فمر ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، يعني ما أعطاه فرصة حتى يسأله، يعني أول ما نظر إليه فهم حاله فتبسم متعجبا من حاله. وقال أبو هريرة قلت قال وقال أبو هريرة يناديه قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى فاتبعت ودخل منزله فاستأذنته فأذن لي فوجد قد قدحا من اللبن، الإناء يعني إناء متوسط ليس بذاك. قال من أين هذا اللبن لكم؟ يسأل أهله، قيل أهداه لنا فلان، يعني ظاهر الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام استتبعه والبيت فيه شيء ولا ما فيه؟ أظن ما في شيء، لكن توكلا على الله عز وجل، فالله لم يخيب النبي عليه الصلاة والسلام، قدر الله أن يهدى لبن قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أنه ما فيه إلا هذا القدح، لذلك ما شربوا اللبن، ما جاب تمر ولا خبز ولا أي شيء إلا هذا اللبن، لكن اللبن يكفي عن الطعام والشراب. قال قيل أهداه لنا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قلت لبيك، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم هؤلاء، أبو هريرة واحد منهم لكن باقي وراءه مجموعة، فأراد أنه يطعم الجميع عليه الصلاة والسلام. قال وهم أضياف أهل الإسلام لا يأون على أهل ولا مال، إذا أتته أي النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا لأنه محرم عليه، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك، وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة؟ أهل الصفة كم يجون؟ ظهر نمحو 70، هذا كبير، فهذا إناء من لبن يمكنه صاعين 3 بالكثير، فماذا يأتي في 70 شخص؟ فأبو هريرة خذوا على الظاهر أنه هذا اللبن ثالث رابع خامس واحد بيخلص هذا اللبن، وأبو هريرة يبقى بدون شيء بس ما يستطيع يقول شيء، فسألني ذلك وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم، رسول أي النبي صلى الله عليه وسلم، فسيأمرني أن أديره عليهم. فهم أبو هريرة أنه هو الرسول لأنه الساقي، والرسول راح ناداهم وإذا جلسوا وش اللي بيصير، لأنه هو الآن الرسول اللي جابه كان هو المضيف الحين، فإذا هو اللي بيدور عليهم في القدح وساق القوم آخرهم شربا كما جاء في صحيح مسلم، فعرف أنه بناول القوم وتوقع أن اللبن سينتهي في كم واحد ولا يبقى له شيء. يقول فلما دخلوا فأخذوا مجالس، قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا ما هذا قدح بينه وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم قال أبا هريرة خذ القدح فأعطيهم، فأخذت القدح فجعلته ناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. هذه آية من آيات الله، والآيات كثيرة في هذا المعنى، تكثير الطعام والشراب فيه رحمة من جهة وفيه آية من جهة أخرى تقوي الإيمان. قل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده، يدل أنه يعني صغير، ثم رفع رأسه فتبسم. وش مغزى التبسم؟ سبب التبسم يعني الاغتباط برحمة الله وبفضل الله تبارك وتعالى. وقال أبا هريرة اشرب فشربته، ثم قال اشرب، فلم أزل أشرب ويقول اشرب، يعني توصى به لأنه يعني مسكين هو أول واحد ودعاهم وما شرب الله آخرهم، فأراد أن يعوضه بكثرة الشرب، لأنه ما بقي له الواخر واحد من أهل الصفة أشرب، فيعني ثلاث مرات فيشرب ثم يرد، فقال اشرب اشرب ثم قال اشرب، فلم أزل أشرب ويقول اشرب ثم قلت، يمكن أكثر من ثلاث مرات، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني شرب حتى ارتوى إلى آخر حد. طيب وين ثلث طعامه ثلث شرابه؟ نقول هذه حالة استثنائية، لأنه يمكن يقعد أيام ما يلقى طعام، فيقولون يجوز إنسان أن يملأ بطنه بالطعام إذا كان يخشى أن لا يجد الطعام قريبا. هذه حالة يعني نقول حالة استثنائية لشدة الحاج وقلة الطعام. فأخذ القدح فحمد الله على ما حصل من النعمة والآية وسمى وشرب. هذا حديث حسن صحيح ورواه البخاري صحيح، يدل على ماذا؟ يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كمال ثقته بربه تبارك وتعالى. لأن هذا موقف صعب يا أخوان، يعني واحد الآن النبي عليه الصلاة والسلام هو المضيق، هم ضيوف عليه الآن، دعا أهل الصفة 70 واحد أو أكثر أو أقل، يعني بيته ما تحمل 70، يمكن جاء خلنا نقول 10 15 أي عدد. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا عدد كبير على طعام ما يكفي 2 3 4، فهذا فيه حسن ظن بالله، قوة توكل على الله تبارك وتعالى. وما ورد أنه نفث فيه وقرأ فيه وكذا، في بعض الحديث أنه يقرأ على الماء يذكر الله ويبرك وكذا فيبارك فيه، هذا ما ورد أنه فعل ذلك، لا، كأنه يعني وقع في نفسه أو حيلي أو ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سيبارك بهذا اللبن، فجزم دعا أهل الصفة. يعني مستحيل يدعوهم ولن يطعم إلا 2 3 ويبقى الباقون بدون شيء، هذا يعني صعب جدا على النفوس، ففيه يقين أن اللبن سيكفي. ولم يطعم أبا هريرة مع أنه هو أول واحد، كيف لو انت عن أبي هريرة؟ صعب جدا أنه هو اللي أول واحد واللي سقى الناس. فأولا توكل الله ثقة بالله، ثانيا تواضع منه عليه الصلاة والسلام أنه ما شرب إلا آخر القوم، وهذا يعني غاية ما يكون من التواضع، لأنه هو سيد الناس ويشرب آخرهم عليه الصلاة والسلام. هذه حالة الراعي أن يهتم برعيته، يعني يسهر على راحته. تجد الأب الناجح الأب الطيب الموفق شو يسوي؟ كان خادم للأسرة ولا لا؟ هو اللي هو الكبير والمقدر والمحترم، يحب راسه ويده وكذا، وأبونا يبرون وكذا، لكن في الحقيقة هو إذا كان أبا موفقا وش يسوي؟ هو الخادم، يودي على المدارس ويجيبهم ويقضي الحاجة ويودي كذا، حتى عشبال الزبالة يمكنه يطلع في العيال ما يطلعوا للزبالة، هو خادم في الحقيقة. وذلك سبحان الله، يعني السيد هو السيد الحقيقي، هو الراعي اللي يسهر على راحة رعيته ويخدمهم بنفسه وينفق عليهم وبماله وبجاهه وبنفسه وبكل شيء، ولا يرتاح حتى يجد الجميع قد ارتاح أكلوا وشربوا وكذا، وحصلت يعني سد حاجاتهم من كل ناحية، طعام وشراب ومن حاجات وكذا. هذا هو الحقيقة، أن الأب راعي، والراعي من يسر على مصلحة رعيته. أما الأب غير الموفق تلقاه أب لا يهتم بالأسرة ولا يبالي باللي يروح اللي يجي واللي حالته زينة واللي مب زينة ولا يبالي، أهم شيء جيبه وده يأمر ينهى، وإذا دخل عبوس ويسب هذا ويهاوش هذا ويغلط على هذا، يعني ما هم لنفسه، هذا أب أناني وليس راعيا حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع على في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، مثل راعي الغنم يبحث عن المرعى الجيد ويسوسها ولا يزعجها ويحميها من الذئاب والأخطار، إذا ولدت شو يسوي؟ يحمل أولاده اللي ما تقدر تمشي، ومعروف يعني الراعي يرضع الصغار ويحملهم وكذا، يسهر ويقوم على مصالح الغنم. عنه رجل هذه بهائم لكن يحس بالمسؤولية تجاهها. ثم ذكر حديث بعده ضعيف، هذا حديث محمد بن حميد الرازي أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الله القرشي هذا ضعيف، حدثني يحيى البكاء هذا ضعيف. ليش يسمى البكاء؟ لأنه كثير البكاء. تعرفون الزهاد يهتمون بالعبادة وينقطعون لها ويكونون ضعفا في رواية الحديث، يعني في الأمانة ما شاء الله رجل ثقة من جهة دينه وأمانته، لكنه يضاعف من جهة الحفظ لأنه ما يعتني بحفظ الحديث ومراجعته لأنه مشغول بالعبادة، يسمع الحديث مرة مرتين يرويه بدون تثبت فيكثر منه خطأ فيضاعف ولو كان ثقة في دينه. عن ابن عمر قال تجشع رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاعك، معروف التجشي اللي هو يسمونه بعض الناس التكريع أو التهوع أو كذا، لا تهوع غير اللي يشبه تقيّر حتى يتهوع، لكن هذا يسمونه تغرة يسمونه جشاع يسمونه تكريع، يعني اختلف اسمه ما بين الناس، يدل على إيش؟ على الشبع غالبا يحصل بعد امتلاء البطن بالطعام. ها العموم لا اسم أنا ما أعرف الاسم. قال كف عنا، لما تجشى هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كف عنا جشاعك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الملف قال هذا حديث حسن غريب، لعله حسنه بالشواهد، حديث له شواهد كما ذكر الشارح. العموم الحديث فيه ضعف ويحتمل التحسين جهة الشواهد، لكن لو فرضنا أنه حسن كيف نفهم الحديث؟ هل نأخذ على إطلاقه الإنسان كل سنة يشبع في الدنيا يجوع في الآخرة ولا فيه تفصيل؟ لابد من التفصيل، يعني المتوعد بالجوع يوم القيامة الذي يشبع إيش؟ يعني يشبع بمخالفة شرع الله، لأن الأصل في الطعام تناول الطعام الإباحة، لكن يشبع على سبيل يعني أنه يشبع فيقصر في الصلاة، الشبع يدعوه إلى كسب المال الحرام من أجل أن يحصل على أنواع الطعام، المهم فيه محظور شرعي من ناحية كسب المال أو نوعية نوع الطعام يتعدى الحلال إلى حرام من أجل أن يتعود على المطاعم والتنويع، أو أنه ينام يتناول الطعام فيكسل عن أداء الواجب ونحو ذلك، لابد أنه فيه محظور شرعي. أما إنسان يشبع فقط يعني ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويقوم بواجباته، يعني صحيح أنه خالف السنة بالزيادة على الثلث، لكن ما نجزم أنه متوعد وأنه يأثم وأنه يطول جوعه يوم القيامة مدام أنه يشكر الله ويؤدي الواجبات، ما نجزم بهذا. الحديث أولا فيه شيء من الضعف، ولو صح لحمل على الشبع الذي ينتج عنه تقصير في واجب أو وقوع في محرم، لابد من هذا لأن أصل الشبع مباح ولا يحصل وعيد إلا لمخالفة شرعية. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال يا بني لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابتنا السماء أي المطر لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. هذا حديث صحيح. ايش معنى صبته مطر فصار ريحهم مثل ريح الغنم؟ منين؟ سبب ايش؟ الصوف الذي يلبسونه. هذا يدل على قلة اللباس، لأن لباس الصوف في الصيف مرغوب محبوب ولا مكروه؟ مكروه تكره النفوس لأنه حار وخشن وغالبا يلامس الجسد، لأن ما عندهم زينة وسراويل وفنايل وملابس داخلية وكذا، يا الله يجد بس لو طبقة واحدة تستر عورته، فتخيل صوف مباشر للبدن يعني صعب، حار ويحصل منه يعني حكة وحرارة وأذية ورائحة كريهة، إذا جاءه المطر أو العرق أو كذا يخرج منه رائحة الغنم، فلا شك أنه لباس خشن ومؤذي لكنهم يضطرون للبسه. حتى بعض الصحابة أهل الصوف يقول كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني أكسى أصحابي. تخيل واحد تعرفوا الخيشة حق كيس الرز والسكر، يشق الخيشة هذه ويخليها قطع ذا ويلفها على إزار تحت وقطع خيشة على المنكبين ويمشي في الشارع بخيشتين، إيش يقول عنه الناس؟ لا لا مجنون، لا لبس خياش، هم يلبسونه من أحسن شيء، خيشتين هذه أكثر شيء. فسبحان الله يعني كيف كانوا، ما ضرهم بل زادهم خيرا. حديث بعد نقف عليه عن أنس الجهني، نأخذ هذا الحديث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله، تواضعا لله ليس تواضع المذموم الذي يريد منه الشهرة، لا وهو يقدر عليه، كان عنده خير عنده مال لكنه يترك رفيع اللباس، ما مو بيلبس لباس رث لباس هو منتسخ، لا يترك اللباس الغالي جدا لباس الطبقة العالية الأمراء والوجهة وكذا، ويقدر عليه. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حلل الإيمان، ما معنى حلل الإيمان؟ قال حلل أهل الإيمان، حلل أهل الإيمان، لا الإيمان هو عمل القلب والجوارح كذا، يعني مو شيء محسوس، الإيمان والعمل، عمل القلب واللسان والجوارح، لكن حلل الإيمان تقديره حلل أهل الإيمان، يعني حلل التي تأتي بسبب الإيمان، لأن الإنسان إذا آمن بالله جزاه الله الجنة، الجنة وحريرة، فيزيم الله لباس الحرير، فهذا يترك اللباس تواضع الجزاء من جنس العمل، الله عز وجل خيره بأحسن ما يكون من حلل أهل الإيمان يلبسها. ويعني تخيل عادش تكون الحلة هذه إذا كانت من أحسن الحلل التي في الجنة، الواحد لو لبس بشت جيد وزري زين وبشت 3,000-5,000 يكون يعني نشوف ولاد أمير، وهي من لباس الدنيا فكيف بلباس الجنة، نسأل الله من فضله. هذا يدل على فضل التواضع، لكن لا إفراط ولا